الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى سبه اجمعين. قال الشيخ الملك رحمه الله تعالى: نفعنا بكم في الدارين امين. لمن لم يشكر النعمه فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. قال الشارح رحمه الله: فيه تشبيه النعم بالإبل التي شانها النفار إن لم تقيد بالعقال على سبيل المكنية، وإثبات العقال تخييل والتقييد ترشيح. ومن كلامهم: الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. وناهيك قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وهو لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الشاكر أو غيره، سواء كان ذكرا باللسان أو عملا بالأركان أو اعتقادا بالجنان، كما قال الشاعر: وما كان شكري وافيا بنوالكم، ولكنني حاولت في الجهد مذهبا، أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. وفي الاصطلاح: صرف العبد ما أنعم جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. وقد قيل للجنيد وهو ابن 7 سنين: يا غلام ما الشكر؟ فقال: أن لا يعصى الله بنعمه جل جلاله وتعالى في علاه. طريقة الشكر سلك عليها النبيون وكمل ورثتهم، فمن أهل تزكية النفس وأهل السلوك والسير إلى الله تعالى من يبدأ لأول وهلة بإقامة قواعد الشكر، ومنهم من يتخذ الوسيلة إليها أنواع من المجاهدات حتى يتنبه بعد ذلك لمعاني الشكر، ومنهم من يجمع بين الأمرين فينطلق في أنواع المجاهدات ملاحظا لمعاني الشكر من البداية. فتبين لنا أن طريق السائرين إلى الله تعالى من الذين وسموا وعرفوا في الأمة بالمتصوفة، وعرف أهل الواصلون منهم بالصوفية، أن مسلكهم إلى الله تبارك وتعالى قائم على طريق مجاهدتين: مجاهدة بتحقيق الشكر والافتقار، وهذه المجاهدة بتحقيق الشكر والافتقار إلى الله تعالى مجاهدة قلبية أكثر شؤونها روحية وسرية وغيبية. والمسلك الثاني مسلك الاعتناء بالجوارح وإقامة الأعمال فيها والانتباه إلى ما وراء هذه الأعمال من الصفات، فهي مجاهدات ظاهرية حسية يوظفون فيها جوارحهم بأنواع الطاعات والعبادات، ثم يترقون، ومن آثار تلك الطاعات تنفتح لهم معاني الشكر للحق تبارك وتعالى وصدق الافتقار إليه، فيسلكون كما سلك من قبلهم. والصنف الثالث من هؤلاء قوم يوظفون الجوارح في العبادات وأنواع الطاعات، وفي أول الأمر أيضا يقيمون القلب مقام الشكر بالحضور مع الله تبارك وتعالى وتصحيح الافتقار إليه. فجمعوا بين المسلكين، فكذلك مضى أهل التصوف. فأما الصنف الأول فاشتهروا بين الأمة بالشاذلية، وأما الصنف الثاني فاشتهروا بين الأمة بالغزالية. فترجع طرق التصوف مهما تنوعت وتسميت بأسماء قديمة وحديثة إلى أصل الانطلاق على الطريقة الشاذلية أو الغزالية، وفي كلا الطريقين مجاهدة، وفي كلا الطريقين عمل، إلا أن تركيز الطريقة الغزالية على إقامة الأعمال الظاهرة وشغل الجوارح بطاعاتها أظهر وأبين وأقوى، وشغل الطريقة الشاذلية بتنقية الباطن ودوام الحضور مع الله واستشعار واسع النعم مع تقويم الافتقار إلى الله في الشأن القلبي أظهر وأبرز وأقوى. ومن أهل التصوف من جمع بين الطريقين، فتجد طريقتهم مرجعها شاذلية غزالية في نفس الوقت، في نفس الوقت. فتسمى الطريقة الأولى طريقة الشكر، ذكرنا بها ما تحدث به عن الشكر في مقابلة النعم، من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها، بل تعرض للمزيد من فضل المبدئ المعيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن المعلوم أنه ليس المراد بالشكر إجراء لفظه على اللسان، وليس المراد بالشكر إلا امتلاء الجنان بشهود منة المنان وانبعاث الأركان لأداء حق شكره بصرف نعمه فيما أحب وفيما خلقت لأجله. فعندنا نعم الساعات والأنفاس، وشكر كل نفس وساعة بصرفه فيما خلقنا لأجله، وعندنا نعم الأعين ونعم الأسماع ونعم الألسن ونعم الأعضاء، وعندنا النعم الباطنة، قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكل عاقل يرى نفسه محاطا بصنوف وضروب وأنواع من النعم، منها ما يدرك ومنها ما لا يدرك، ويعلم أنه غارق في نعم المنعم عليه من كل جانب، وأنه لا بد أن يكون له في مقابلة هذه النعمة بواجب يقوم به يكون كالشكر. ثم إن هذا الشكر الذي منه أن تجري ألفاظ الثناء على الله باللسان، لكن مع اعتقاد الجنان وعمل الأركان، كما ذكر لنا في تعريف الشكر في اللغة، وقال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، قال بأثر النعم لما شعرت بها منكم فصارت يدي كناية عن جوارحه كلها وأعضاؤه وأعماله، منصرفة إلى الاعتراف بإنعامكم بالانقياد لطاعتكم، ولساني بالثناء عليكم والمدح لكم، والضمير المحجبة بافتقاري إليكم واستشعاري عظيم فضلكم علي. ولكن أشار إلى تحقيق معنى الشكر في الاصطلاح بصرف العبد جميع ما أنعم الله عليه فيما خلق لأجله، وهذا المقام الذي سمعتم الإشارة إليه في القرآن بقول ربكم وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. فلنطرق أبواب الشكر ولنعلم ثمن الدعاء وعظمة الدعاء الذي علمه النبي سيدنا معاذ، قال يا معاذ إني أحبك فلا تترك أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم إن أصحاب الطريقة الغزالية منهم من يظن أن المقصود من الطاعات والعبادات، يظن في أول أمره أن المقصود منها ما تثمره في القلب من نور وما يجده من حال وما ينازله من لطائف. فإذا استقر على العمل نازلته من العناية مهما كان مرادا له الخير، ما يعلم أنه ليس المقصود من العمل إلا تنفيذ الأمر وإقامة العبودية لله عز وجل وجميع ما يحصل من النور والحال الجميل واللطائف الربانية فضل من الله آخر وارد من الله يجب أن لا يوقف عنده ولا أن يتحول إلى مقصود ولا أن يراد لذاته قط، فيرجع ملتحقا بأهل الفريق الأول من الذين أقاموا أنفسهم لله مقام العبودية لأول وهلة، فتوجهوا لإقامة هذه العبودية ببذل جميع الهمة بعمارة الجنان بالحضور مع الرحمن واستشعار إنعامه ومنته وواسع فضله واستشعار التقصير والعجز عن أداء شكره. فلما كان حالهم كذلك بادأهم الله تعالى وفاجأهم من أنوار تعرفاته وشريف ملاطفاته ما لا يحتمله الوهم، فيسمع السامعون فيظنون أن مقصود العبادة والمجاهدة الوصول إلى ذلك النور أو الحصول على تلك النتيجة للرياضات، والموفقون يتداركهم الرحمن فيعلمون أنه ليس المقصود حصول تلك الأنوار وإنما هي عارض يعرض في الطريق، وإنما هي آثار يجدها السائر وهو في المسير، فلا يقف عندها كمن أراد الحج فمر بمدن فيها أنواع من السرج والحدائق والبساتين والحيوانات، فإن التفت إليها وظن أنها مقصودة وقف عندها فات الحج وانتهى الوقت وهو في الطريق لم يصل إلى الكعبة بعد ولم يأتي إلى مكة. فكذلك الذي تبهره هذه الأنوار يقف عندها وهو لم يصل بعد إلى الله الغفار، وبين المؤمن وحقيقة الوصول المعبر عنها بالوصول إلى الرب جل جلاله 70,000 حجاب، كل من كشف منها حجاب ظن أنه وصل وهو لم يصل بعد، حتى ينكشف الثاني والثالث والرابع ولا يزال الأمر كذلك. وإذا انتهى إلى الرتبة المسمى عند أهل الإحسان بالوصول ففيها درجات يترقى إليها لا نهاية لها، فلو عمر عمر نوح لكان مترقيا أبدا غير راض بالانقطاع. ولما قيل للجنيد بن محمد وهو في آخر عمره حاملا للمسبحة، قلوا في هذا العمر مشغول بعد التسبيح والتذكر، قال وصلنا أمر طريق وصلنا به إلى الله فلا نتركه، فوالله لو عشت 100 سنة بعد ذلك أو 1,000 عام لم أنقص من عمل ذرة وأنا قادر عليها، فإنني محتاج إلى الزيادة أبدا. وبهذا تعلم فساد وضلال من ادعى الاغتناء عن الأعمال لأنه قد صار من أهل الوصول أو من أهل الإيصال أو الوصال. ولذلك لما قيل لبعض العارفين إن أقواما تاركوا العمل بالطاعات وقالوا إننا قد وصلنا، فقال صدقوا ولكن إلى سقر، قال وصلنا، قال صدقوا لكن وصلوا إلى سقر، ما وصلوا إلى الله ولا وصلوا إلى النار، قالوا إن قد وصلنا فنحن في غناء عن هذه الطاعات ما نحتاج إليها هذه للسائرين، ونحن قد وصلنا، قال صدقوا إلى سقر، قال ما هو إلى الله تبارك وتعالى، لو وصلوا إليه ما رجعوا، قال وصلوا إلى الله لداموا على التشبث بطاعاته والعشق لما أحبه منهم من إقامة العبودية ولبالغوا في ذلك. ولو كان يستغنى عن الطاعات والمجاهدات بحال شريف مع الله في المعرفة بالوصول إليه لكان أولى بذلك الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، وليس منهم إلا مجتهد ومجاهد إلى آخر لحظات أعمارهم عليهم صلوات الله وتسليماته. ويكفينا في ذلك إمامهم كلهم وسيدهم كلهم ومقدمهم كلهم وشفيعهم كلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلم يزل للحق في اجتهادي وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي، وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه، وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال، وأسوة لمعسر مسكين إذ صح لم يشبع ولا يومين، وقد أبى جبالها من عيني زهدا ومن جوع طوال يالي، وأسوة المكروب في اصطباري في كل ما لاقى من الكفار حتى رمي بالفرث والأحجار وما دعا إلا على رجالي، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي، والخلفاء بعده والعترة بهم مع القرآن مستمرة ملته محفوظة من فترة على الهدى دابا بلا انفصال، وصحبه فهم لهم نجوم منهم عليهم فاضت العلوم، كل له مقدر مقسوم من ظاهر أو باطن أو حالي. إذن فهذا المسلك إلى الله، وكلما شكر العبد زاده الله، وكلما زاده الله من النعم فتح له زيادة من الشكر، فلا يزال يزداد شكرا ويزداد من الله فضلا ونعما، والنعم تتسع والشكر يتسع، والنعم تكبر والشكر يكبر، والنعم تكثر والشكر يكثر، والنعم تعظم والشكر يعظم، والنعم تتوالى والشكر يتوالى، والنعم تتواصل والشكر يتواصل، والنعم تجل والشكر يجل، وهكذا لا يزال الأمر. والشكر من جملة النعم، وقد قال بعض الأنبياء ربي كيف أشكرك وأنا كلما شكرتك كان شكري إياك نعمة منك جديدة علي تقتضي أن أشكرك، فإذا جيت أشكرك وجدت الشكر نعمة منك جديدة أيضا، فكيف أشكرك؟ قال إذا علمت ذلك فقد شكرتني، أي رضيت واكتفيت من عبادي بأن يعلموا عجزهم عن شكري، أن يعلموا عظيم إفضالي عليهم، وأن يعلموا عجزهم عن مقابلة نعمي بما تستحق، فلا يبذلون إلا وسعهم، ورضيت منهم بذلك واكتفيت منهم بذلك ولم أطالبهم بشيء فوق ذلك. فسبحان المنعم المنان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أسأل الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين. قال عدو الله إبليس، وهو يصف القطع عن الطريق كيف يكون وكيف تتحول به حالات الناس، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال يخرجون عن شكرك وينسون إنعامك وفضلك بما ألقي عليهم من الوساوس وأصدهم عن سبيل الحق ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة في نعمي التي أنعمت بها عليكم وفضلي تفضلت به عليكم، وهكذا. اللهم اجعلنا من الشاكرين. وقال خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قالوا إن بعض بني إسرائيل كان يقول إني أذنب وأعصي فلا أفقد شيء من النعم، وهي عندي كما هي وحالي يزداد ويحسن، فلم يعاقبني الله عليها، فأنا أذنب ولا يعاقبني الله، فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان قل لفلان إني قد عاقبته عقوبة خفية فلا يغتر، قل له ألم أسلبه أو منعه لذيذ مناجاتي. أقول قيل عاقبته عقوبة شديدة ما يعرف قدرها، وهو جاهل بحقيقة الأمر، يظن نفسه أنه ما عوقب وقد أخذته بذنوبه. ولهذا أيضا يقول الله تعالى فيما أنزل من بعض الكتب إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي، وهذا شنيع وشديد. ولكن المحجوب لا يدري بشدة الحجاب وألم الحجاب وخطر الحجاب وعذاب الحجاب. ولذا يقول بعض العارفين في دعائه يا ربي مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب، فلا تعذبني بذل الحجاب. ولذا لما مر الإمام علي الحبشي على بعض الناس وهم في غفلة يلهون وقت غروب الشمس والناس يذهبون للمساجد وهؤلاء في لهوهم طاب لهم الغناء، فقال حجبوا وحسبهم الحجاب وعذابوا، يا ليتهم سمعوا النداء فأجابوا، عكفوا على كسب الذنوب وليت إذ عكفوا عليها بعد ذلك تابوا. بل غرهم ما حلاهم لو إبليس من هذه الغفلة وظنوا أن فيها حلاوة، ماذا يفيد صفى المعاش وبعده غصص المعادي وكربة وحساب. دقق بفكرك يا فطين فإنها فكر بها قد حارت الألباب. وحسبهم الحجاب عذاب، اللهم لا تعذبنا بالحجاب. خف من وجود إحسان إليك ودوام إساءتك، مع أن يكون ذلك استدراجا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله أي خف أيها المؤمن من وجود إحسانه سبحانه عليك مع دوام إساءتك معه بترك أوامره، أن يكون ذلك استدراجا أي تدريجا لك شيئا فشيئا حتى يأخذك بغته. فإن الخوف من الاستدراج بالنعم من صفات المؤمنين، كما أن عدم الخوف منه مع الدوام على الإساءة من صفات الكافرين. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إلا يشعرون بذلك، وهو أن يلقى في أوهامهم أنهم على شيء وليسوا كذلك، يستدرجهم بذلك حتى يأخذهم بغتة. كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، إشارة إلى مخالفتهم وعصيانهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي فتحنا عليهم أبواب الرفاهية حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الحظوظ الدنيوية ولم يشكروا عليها أخذناهم بغتة أي فجأة، فإذا هم مبلسون آيسون قانطون من الرحمة. وقد قيل في قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نمدهم بالنعم وننسيهم الشكر عليها، فإذا ركنوا إلى النعمة وحجبوا عن المنعم أخذوا. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله. اللهم اجعل جميع ما أنعمت به علينا قوة لنا في القرب منك والدنو إليك والعمل بطاعتك، ولا تحجبنا بنعمة ولا بنقمة. واللهم آجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر، اللهم آجرنا من غير امتلاء وأغننا من غير ابتلاء، اللهم آجرنا من غير ابتلاء اللهم أغننا من غير امتلاء وآجرنا بغير ابتلاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فالخوف من وجود الذنب مع وجود المعصية. وفي حكم الإمام الحداد والمن تيسرت له مطالبه الدنيوية وتعسرت عليه مطالبه الأخروية الدينية فهو من المستدرجين. هذا مستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يقولوا فعلنا ما شيء أصابنا. ولهذا تجد أحيانا في بعض الأزمنة تكون عناية من الله للناس، فإذا أحد منهم خالف الشريعة أو تعدى على أحد من الأخيار أو آذاه تظهر فيه النقمة بسرعة فيرجع يندم يقول استغفر الله ويتوب إلى الله، فيجي بعضهم ناس بعدهم ناس ما لهم عناية من الله يتجرون على نفس الأولياء اللي كان ذلك يخافون منهم ويأذون نفس المؤمنين اللي كان أولئك يركنون يفزعون من أذاهم، وإذا أوذوا ظهرت النقمة عليهم ويعملون المخالفات ما تظهر نقمة عليهم. تقول أين هذا الكلام؟ كلام فار، كلام كذب، صلحنا ماشي حصل لنا. أنت في البلية الكبيرة وقعت في الاستدراج وأخر عليك العذاب ليفجأك به بغتة واحدة بما لا تذيك. ومن رحمته بالسابقين قبلك نبههم أول ما أخطأوا ليرجعوا ويتوبوا وينيبوا إليه سبحانه وتعالى. فمن المصيبة الاستدراج، ولا يطيق أحد استدراج رب الأرباب، إذا يستدرجه يوقعه من حيث لا يشعر في البلية، نعوذ بالله من غضب الله. قال ومن تيسرت له مطالبها الدنيوية والأخروية فهو من أصحاب اليمين، ومن تيسرت له مطالبه الأخروية وتعسرت عليه مطالبه الدنيوية فهو من ورثة النبيين. ومن تعسرت عليه مطالبه الدنيوية والأخروية فذلك من الممقوتين، العياذ بالله تبارك وتعالى. لا دنيا ولا آخرة، مثل فقير اليهود وفقير النصارى، كافر قدوا في الآخرة نار وفي الدنيا فقر وتعب وشدة وعذاب عند الكثير منهم، وهكذا. فالله يثبتنا على الاستقامة. واذكر بيذكر لك نوع من الاستقامة. قال ومن أنواع الاستدراج ما ذكره المصنف بقوله من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه، فيقول لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الإبعاد، فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر لو لم يكن إلا منع المزيد، وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري، ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. شوف هذه مظاهر من مظاهر المكر والاستدراج الإلهي ما تقدر عليه. قال يعني أن من جهل المريد بحقائق الأشياء أن يسيء الأدب، تحصل منه إساءة أدب إما مع الله بنحو الاعتراض على الله في أفعاله، كان يقول ليت هذا الأمر لم يكن، وإما مع المشايخ بنحو الاعتراض عليهم وعدم قبول إشارتهم فيما يشيرون عليه، وإما مع بعض الناس بنحو الازدراء بهم. تؤخر العقوبة عن ذلك المريد بأن لا يعاقب في ظاهره بالأسقام والبلايا ولا في باطنه بحسب زعمه، لأنه ما شعر بشيء، فيقول لو كان الذي وقع مني سوء أدب لقطع الإمداد، بكسر الهمزة مصدر أمده أو بفتح أمداد جمع مدد، أو ما يريد من بحر إفضال أي ما يريد من بحر إفضال الواحد الصمد، وأوجب الإبعاد أي بعد عنه. وإنما كان ذلك جهلا من المريد، لأنه قد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، يرى نفسه من قطع المدد هو من قطع عنه، نعوذ بالله. كيف ولو لم يكن من قطع المدد عنه إلا منع المزيد، في حاله ما ترقى ما زاد ما ارتفع، بل هذا قدوا قطع مدد، أي زيادة من المدد كان كافيا في قطعه، فجواب لو محذوب. فقد يقام أي ذلك المريد مقام أي في مقام البعد وهو يظن نفسه في القرب، ولو لم يكن من إقامته في مقام البعد إلا أن يخليك أيها العبد المسيء وما تريد. يكفي أن نسلط عليك نفسك في شيء لا يحبه فانقدت لنفسك ووقعت فيما لا يحب، هذا يكفي، هذا ما هو بعد، هذا لو كان يحبك بيخليك، أو لو كان واحد يحب طفله الصغير ورآه يجي إلى عند التنور تعجبه اللهبة حق النار وبيرمي بنفسه ويخليه، فيكفي من بعده وعدم محبته أنه خلاه تركه ما سقط. وأنت إذا ما تداركك برحمته وحال بينك وبين ما تريد نفسك وهواك مما لا يحب، فهذا دليل بعدك منه، دليل عدم رعايته بك. ولو لك رعاية لو قدر عليك الذنب لكنت في فعله متجززا، ولكنت مستحيا، ولكنت من بعده نادما شديد الندم. ففرق بين من يفعل الذنب وهو يقول ليس فيه شيء، بين من يفعل الذنب وهو متجزز منه خائف العاقبة والخطر، فرق كبير بين هذا وذاك. هذا له نصيب من العناية، أما ذاك انقطعت عنه العناية أصلا فاستحلى معصية الجبار ولم يبالي. فالحذر الحذر من الذنوب والمعاصي، السموم القاتلة، ولا ينفعك إنه أعطاك جاه أو شهرة أو مال أو سمعة أو شيء يسمع كلامك أو ينقاد لك أحد وأنت تعصيه، لا يغرك هذا. هذا هو استدراج يخشى أن تسقط فيها، فليكن حرصك على الاستقامة أهم وأهم وأهم وأعظم. أعطاك ميزان لا تضيعه، أطعه ولا تعصيه، فلا تعصي إلهك بل أطعه دواما على تحظى بالقبول. يقول بأن يسلط نفسك عليك ويمنع نصرتك عليها لكان ذلك كافيا في البعد، وفي هذا التفات، وفي هذا التفات من الغيب الحضور، فإنه التفت إلى مخاطبة المريد كأنه حاضر بين يديه، والعمري أنه يستحق هذا التصنيف، فإن قوله لو كان هذا سوء أدب يشعر برضا عن نفسه الذي يوجب الملام عليه، فإن الرضا عن النفس لا ينشأ عنه إلا كل ضير، كما أن اتهامها وعدم رضا عنها أصل كل خير. فكم من فرق بين من يعصي الله تبارك وتعالى ثم يضحك ويأتي السحر عليه وهو نائم غافل، وبين من يطيع الله ويبيت ساعات من الليل طوال في خضوع وخشوع وعبادة، فإذا جاء السحر استغفر وندم كأنه كان معاصي وهو في الطاعة، وإذا أبو ينكسر قلبه ويستغفر يستغفر يشتشعر التقصير، فكم بين هذا وذاك. ولذا قال ابن عباس من فعل المعصية وهو يضحك دخل النار وهو يبكي، جزاء وفاق، جزاء وفاقا. والمعاصي هي النار، هي النار دفع الله عنا شرها. الله أعلم. من المعلوم وجود مذاهب الحق المنتشرة في الأمة المحمدية، والسائل يسأل عن المذهب الزيدي. المذهب الزيدي عندنا مذهب من جهة الاعتقاد، هم من أهل السنة والجماعة، ينتسبون إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وأما في الفقه ففي كثير من المسائل يوافقون مذهب الحنفية، وقد يوافقون مذهب الشافعية، وقد يوافقون مذهب المالكية ففي المسائل، وقد يوافقون مذهب الحنابلة. حرر مذهبهم إمام من الأئمة المعروفين في تاريخ المسلمين وتاريخ اليمن، الإمام الهادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إمام من أئمة أهل البيت، خرج إلى اليمن قبل خروج سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن عيسى بقليل، فأقام في تلك النواحي من صعدة، فهو فهذا المذهب أحد المذاهب المعلومة المعروفة في الأمة المحمدية. الطوائف يقول مخالفة للسنة من أي مذهب كان ومن أي طريقة كانت، يوجد المخالفون للسنة في مسالكهم، لكن ليس نظرنا إلى تصرفات الأفراد، وإنما نظرنا أولا إلى الطرق وإلى المذاهب، إلى أصولها وإلى أئمتها وصالح أهلها، وما والإسلام كله ينتمي إليه الكاذبون والمفسدون وأهل الفحش وأهل الكذب وأهل الخيانة وأهل الغدر، كثير مسلمين يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فوالله لا عيب على الإسلام، ولكن العيب فيهم لتخلفهم عن الإسلام. كذلك في كل مذهب، فيما يسمى بالتصوف، فيما في كل طريقة من طرائقهم، في كل مذهب من مذاهب فقه المسلمين يقال له المذهب الفلاني والمذهب الفلاني، في أتباعه والمنتمين إليه، من يترك الصلاة أو من يفعل المحرم أو من يقول الكذب، في كل مذهب. فلا والله لا عيب على تلك المذاهب التي هي الإسلام، ولا عيب على تلك الطرق التي هي بمجموعها الإسلام أصلا، ولكن العيب على أولئك المخالفين لأصولها ولأسسها. والله ينقذنا والمسلمين، ولا يحتاج المسلمون أن يدركوا حقيقة الأمر، ولا عاد المسألة مذهبية ولا طائفية، المسألة أكبر من ذلك، نسبتهم إلى أصل الدين وإلى أصل الإسلام، وتصرفات الأفراد المشينة إنما تشينهم، والواجب أن ينهضوا بهمتهم وصدقهم مع الله تبارك وتعالى في أداء حق الخلافة عن الله في الأرض، في قلوب صافية، بقلوب نقية، بقلوب خاضعة، بقلوب خاشعة، بقلوب منكسرة من أجل الله تبارك وتعالى بقلوب تريد الخير للناس وتحسن الظن بالناس، وبالله التوفيق. كانوا لمخالفتهم للغلاة يسمونهم سنة الشيعة الزيدية، لأنهم خرجوا عن مناحي الغلاة، فلا يسبون أحدا من أصحاب النبي محمد، ويترضون عنهم أجمعين، ويحبون جميع أمهات المؤمنين، ويعظمون أمهات المؤمنين لأنهم أمهاتهم. فصار بعض الناس يسميهم ولا هذول سنة الشيعة هذول، لأنها الفرقة المعتدلة من تلك الفرق، كما يجون إلى عند أهل السنة من أتباع الأئمة فينظرون في كلام الشافعي ونحوه فيجدون ولا صادق ومحبة خالصة لله ورسوله لأهل البيت الطاهر، يقولون هؤلاء شيعة السنة، ولا عندنا سنة شيعة ولا شيعة سنة، وكلهم على ولاء ومحبة كما فرض الله عليهم محبة الصحابة محبة الآل. والشاذون منا معشر الأمة فرق معلومون معروفون أوقعهم الله تعالى وخذلهم في الكلام، إما على الصحابة وإما على أهل البيت الطاهر وإما على العلماء الماضين وإما على أحيانا وإما على موتانا، فحسبهم شذوذهم وحسبهم خروجهم عن سواء السبيل، وأمامنا إقامة البينة والحجة مع الرحمة والإرادة للهداية للبعيد والقريب. ومن أبى فمن لم تقنعه المحجة الواضحة والحجة الخالصة فلن يقنعه إلا أن يقوم أمر الله تبارك وتعالى فيلجمه بحد السنان إلجاما يمنعه عن البهتان الذي يقوله. وما دام الأمر لم ينتهي إلى ذلك فإننا نفعل ما أحب الله منا أن نفعل، ونقول ما أحب الله منا أن نقول، وننتظر منه الفرج للمسلمين، ولا نفتح الثغرات، ولا نسمح بالتغييرات والتبديلات في المذاهب الصالحات، مذاهب أهل السنة والجماعة التي من أشهرها هذه المذاهب الأربعة المنتشرة في أقطار الأرض طولها والعرض، ولم يزالوا على مدى القرون هم السواد الأعظم من الأمة، العدد الأكبر من الأمة، والله يوفق ويأخذ باليد ويدفع كل شر فيما بطن وظهر، ويصلح أحوال المسلمين أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.